بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه شفعه بركعة. طيب، صلاة التراويح هي صلاة الليل، لكن سميت في رمضان بصلاة التراويح، وإلا فهي صلاة الليل. وسميت صلاة التراويح كما ذكر البيهقي أنهم كانوا، أي السلف، يروحون بعد 4 ركعات، ولهذا اشتهر عند السلف الترويحات. أنا فيقولون مثلا: كان فلان يصلي 4 ترويحات، ومنهم من يصلي 5 ترويحات مع الوتر، ومنهم من يصلي 3 ترويحات، فتجد أنهم يختلفون في عدد الركعات. وقد جاءت أحاديث في هذه الصلاة، منها حديث عائشة في الصحيحين: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في رمضان في صلاة الليل على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر ولو بواحدة. فدلت هذه الأحاديث على أن الأصل في صلاة الليل أنه ليس هناك عدد معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعينه، وجاء من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 11 ركعة. فعندما نقول مثلا أن هذا تقييد للركعات فلا يزاد ولا ينقص، هذا إذا لم يكن معنا حديث عبد الله بن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة، صلاة الليل، أطلقها مثنى مثنى ولم يقيد. فدل هذا كله على أن الصحيح، وهو قول جمهور العلماء، أن صلاة الليل ليس لها عدد معين، وكذلك صلاة التراويح ليس لها عدد معين، بل كانوا يصلون في عهد عمر بن عبد العزيز 36 ركعة. أنا كم ترويحات 36؟ كم ترويحات 36؟ 4 بس. 9 ترويحات. تحسب واضح ان طايع. 9 ترويحات، كل ترويحة 4 ركعات. وأيضا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون أكثر من هذا، ومنهم من كان يخفف القراءة، أو أقصد يخفف الركعات ويزيد في القراءة. وأما عن عمر فقد جاءت روايتان، رواية أنها 20، ورواية أنها 11، لما أمر أبي وتميم الداري أن يصليا بالناس. ورواية 11 أقوى، لكن لا يدل على أن رواية 20 ضعيفة، ممكن أن عمر كان يأمرهم بهذا وهذا، على أن الأمر لا بأس، والأمر معنا فيه سعة. وهذا إن شاء الله تعالى الصحيح أن صلاة الليل أو صلاة التراويح الأمر فيها فيه سعة، له أن يصلي ما بدا له، لكن يوتر آخر شيء، وإن أراد يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بأكثر. فتقييده 20 ركعة لا دليل صريح عليه. وأما فعل عمر كما قلنا فقد جاء الاختلاف فيه، بل كما قلنا أن 11 أقوى من 20. قال تفعل في جماعة مع الوتر، معناه يستحب الجماعة في صلاة التراويح، ويدل على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن ثابت، وجاء أيضا من حديث جابر أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس وصلى الناس وراءه، وأيضا حديث أبي ذر عندما صلى بهم في الأوتار. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وإنما قال في حديث زيد خشيت أن تفرض علي أو أن تكتب علي، فدل على أن الجماعة سنة. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فرادى، وكان الناس صلون فرادى، وهكذا في عهد أبي بكر، وهكذا في صدر في من خلافة عمر. ثم أن عمر جمع الناس وجعل لهم أئمة، أبي بن كعب وتميم الداري وجماعة، جعلهم يصلون بالناس وأضاء المسجد. أنا كان اعتادوا أنهم يضاء المسجد لأجل الصلاة، صلاة التراويح، لأنهم يجلسون أكثر الليل، يقرؤون بالمئين، أنا ما فوق 100 من السور. قال حتى كان بعضهم يعتمد على العصي من كثرة القيام. فكانت هذه صلاة السلف. لكن هل إذا صلى وحده الإنسان صلى وحده هل أنه مخالف؟ لا. فصلاة التراويح أو صلاة الليل، صلاة التراويح لا بأس أن الإنسان يصليها وحده. وهذه الصلاة معنى الإنسان فيها كما يقال طبيب نفسه، إن رأى أن الجماعة هي أوفر معنى أخف عليه وأقرب له حتى يكون نشيطا أنشط في الجماعة فهو أولى. وإن كان مثلا إذا صلى وحده أطال، وأيضا كذلك أخشع له، فله أن يصلي وحده. فالأمر سهل، ولكن الأفضل أن يجتمع الناس في صلاة التراويح، وسواء كانت تصلى أول الليل أو آخر الليل أو وسط. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يصلي أول الليل ويصلي وسطه ويصلي آخره. قال ويوتر المتهجد بعده، المتهجد الذي يقوم بصلاة الليل بعد نوم، هكذا أكثر أهل العلم على أن المتهجد الذي يقوم بعد نوم، بعد أن ينام يقوم يسمى متهجد. وأما الذي يصلي بعد العشاء مثلا ما يسمى متهجد. وتقدم أن الوتر عند شيخ الإسلام إذا كان قد قام الإنسان وصلى فالوتر يعتبر واجب يوتر. قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة، هذا جاء عن بعض السلف أنهم يشفعون وترهم بركعة إذا أرادوا أن يوتروا في الليل. جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن جماعة من السلف أنهم يشفعون بركعة، معناه يصلي ركعة، مثلا إذا صلى مع إمامه صلى ولا يفارقه، يصلي معه الوتر، ثم إذا أراد أن يتهجد أن يقوم آخر الليل شفع وتره بركعة ثم صلى حتى يوتر آخر الليل، اجعلوا وتركم آخر الليل. ولا شك أن صلاة التهجد أو صلاة بعد نوم هو أفضل، أو خاصة آخر الليل أفضل من أوله. قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ولو قام مثلا مع الإمام ما في شيء، مثل ما يفعل كثير الناس الآن الذي يصلي متأخرا ويجعل وتره في الأخير فيشفع مع إذا انتهى الإمام يقوم يأتي بركعة، هذا أيضا داخل في هذا الباب، أي أنه يشفع الركعات ثم بعد ذلك يوتر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، مثل ما جاء في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس صلى بهم في أول الليل وصلى بأصحابه في آخر الليل، معنى كان يصلي صلاتين، وهذا يدل على جواز مثل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصلاة. فلا شك أن السلف كانوا يصلون غالبا صلاة واحدة، لكن قد جاء عند السلف أنهم كانوا يرجعون إلى المسجد، وهو ما يسمونها بيش أنا يصلون أول الليل ثم يرجعون آخر الليل ويصلون. وحصل خلاف بين السلف، لكن قد جاءت عن أنس وعن جماعة من الصحابة والتابعين بجوازهم، وبعضهم أنكرها، أنكر الرجوع بعد الصلاة، أنهم يرجعون بعد أن قد صلوا، لكن الحديث تدل على الجواز لأن صلاة الليل مطلقة مثنى مثنى، سواء كان صلى أول الليل آخر الليل صلى أول الليل وآخره، فكل ذلك جائز. وإنما أنكر الشيخ الألباني ما يفعله أهل الحرم من تخصيص صلاة الليل، أنه يجعلون في العشر الأواخر تهجد في الليل، وهم معنا أخذوا من قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، فجعلوا صلاة التهجد كما يسمونها جعلوها في آخر الليل، جعلوا صلاة التهجد في آخر الليل معناها في رمضان. قال وتكره التنفل بينها، ويكره التنفل بينها أي بين ركعات التراويح، وقد كان بعض السلف يتنفل، أنا كيف التنفل مثلا انتهى بالركعتين بدلا أن يجلس يقوم يصلي، معنى إذا انتهى من الأربع يجلسون بدل ما يجلس يقوم بعضهم يقوم يصلي يستغل وقته في الصلاة، فالأمر فيه سعة، أنا لا بأس أنه يصلي، لكن ليس من باب التنفل بين الصلوات، وإنما من باب التطوع المطلق، باب التطوع المطلق لا بأس أنه يصلي، ليس أنه يعتقد أنه تنفل. قال لا التعقيب بعدها في جماعة، هذا التعقيب، هذا التعقيب كرهه بعض السلف، يسمونه التعقيب، أنا يصلي بعد أن قد صلى، معنى يرجعون إلى المسجد مرة أخرى، وهذا التعقيب كما قلنا حصل فيه خلاف بين السلف، وقد فعله أنس وفعله جماعة من السلف وفعله أيضا رافع بن خديج، فلا بأس أنه يفعل، وإن تركه أفضل، أنه إن كان صلوا صلاة واحدة أفضل، لكن من أراد أن يرجع وخاصة إذا كان الذين يرجعون ليسوا الذين يصلون قبل هذا لا بأس، أنا الذي يصلي بعد لا غير الذين يصلون قبل، فهذا يدل على أنه جائز، بل هو سنة ما في شيء. فبعض الناس يصلي أول الليل وبعض الناس يصلي آخر الليل، لكن الذي ينتقد هو من يصلي أول الليل وآخر الليل، يأتي أولا يصلي ثم يذهب يتعشى ثم يرجع إلى المسجد، فهذا التعقيب هو الذي أنكره بعض السلف، وإلا فمن كان يصلي في الليل فقط دون أن يصلي في أول من يصلي في آخر الليل دون أن يصلي في أول الليل فهذا لا شك في صحة صلاته وليس فيها شيء، وإنما كما قلنا ينكر على أو أنكر السلف على من يصلي أول الليل ثم يرجع فيصلي آخر الليل. طيب، قال ثم السنن الراتبة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، أنا هذه 12 ركعة معنى 10 ركعات، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أربع ركعات قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر، وهو صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره، فهي 12 ركعة في التنفل السنن الراتبة. قال وإن فاته شيء منها سن له قضاؤه، مثل هذا من كان ملتزما بها، من كان ملتزم بالرواتب فإن فاتته فإنه يسن له قضاؤها، لما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر وكان عندها أناس، فأرسلت جاريتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الركعتين، فسألته الجارية فقال يا بنت أبي أمية، أنا يريد أم سلمة، إنما جاءني ضيوف فشغلت عن ركعتي الظهر فصليتها الآن، فدل على أن من شغل عن السنة الراتبة وكذلك الوتر كما تقدم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه متى ما ذكره، وجاء في الحديث الآخر حديث عمر من نام عن وتره فليصليه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. طيب، فمن فاته شيء من هذه النوافل سن له قضاؤها إذا كان كما قلنا ملتزم بها، كذلك صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذاك الرجل الذي صلى ركعتين فقال الصلاة أربع، صلاة الصبح أربع، قال إنما يا رسول الله لم أصلي ركعتي الفجر فصليتها الآن، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام أي كأنه مقرا له. قال صلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، عن الثلث الأخير من الليل، الثلث الذي يأتي بعد النصف لنزول الرب جل وعلا، وأيضا لحث النبي عليه الصلاة والسلام عليها. قال صلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. الأصل أنه يستحب أن تصلى التطوع مثنى مثنى، أن يصلي ركعتين ركعتين. ففي صلاة الليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، هي آكد من صلاة النهار، لكن هل يصلي أربعا؟ له أن يصلي أربعا معا، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع، أنا صلى 9 سردا وصلى أيضا 7 سردا سردها كلها، فهذا يجوز أن يسرد أكثر من ركعتين سواء كان في صلاة الليل أو في صلاة النهار. لكن أكثر أهل العلم يرون أنه يستحب في صلاة النهار ولا يستحب في صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقد جاء في حديث علي عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر يسردها، يعني يسرد هذه 4، فهو جائز أن يصلي سردا أو يصلي مثنى مثنى، والأفضل هو مثنى مثنى. قال: وآخر صلاة قاعد على نصف آخر صلاة قائم، أو أجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. أنا المتنفل يجوز له أن يجلس، فإن جلس تحصل على نصف أجر الصلاة القائم، يجوز له أن يجلس، لكن أجره ينقص ليس مثل أجر القائم. وحمل أيضا هذا الحديث على المريض الذي يشق عليه المرض، فقد جاء عند البزار والحاكم وغيرهما في صحيح الشيخ الألباني أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس يصلون وهم جلوس وكانوا مرضى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الرجل وهو جالس معنى صلاة الرجل وهو جالس نصف صلاته وهو قائم. فحمله الخطابي وقال الحافظ أنه حمل متجه، وأيده أيضا الشيخ الألباني وجماعة على أن أيضا يحمل هذا الحديث على أيضا المريض الذي يشق عليه القيام، معنى يستطيع أن يقوم لكن بمشقة جدا، أو الكبير السن يستطيع أن يقوم ويصلي قائما لكن بمشقة، فأعطي ضعف أجره وهو جالس، لكن هل إذا جلس يكون أجره على النصف من صلاته وهو قائم، أو أن المراد أنه يضاعف له الأجر إذا قام؟ فقال الخطابي أنه إنما يضاعف له الأجر إذا قام، معنى يتحصل على أجر الصلاة وأجر المشقة الذي يفعلها. أنا تجد يجد مشقة في القيام لكنه يقوم يصلي وهو قائم، أنا لأجل التماس الأجر، فهذا يتحصل على ضعف أجره وهو جالس، لكن ليس المراد أنه يتحصل على نصف أجره إذا جلس، نصف أجر القائم. فهمتم الآن؟ معنى الآن القائم الذي يقوم في النفل أو في الفرض يتحصل على أجر، إذا كان مريضا ويشق عليه جدا القيام فإن صلى جالسا فأجره مثل القائم، أجره مثل القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافر العبد أو مرض كتب له مثل ما كان يفعل صحيحا مقيما، لا ينقص من أجره شيء. لكن إذا قام معنى تحامل على نفسه وقام وصلى قائما يتحصل على ضعف أجره وهو جال، أجر المريض نفسه تحصل على ضعف، هكذا فسرها الخطابي، فتحمل على المريض ويحمل أيضا على النفل. أنا إذا أراد أن يصلي نافلة فإن كان صلاها جالسا معنى مثل صلاة الليل يتحصل على نصف أجره وهو قائم، فإذا قام تحصل على أجر كاملا وإذا جلس تحصل على أجره جالسا. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي هذا.